أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الوقف وفي هذا الفصل الأخير يتكلم عن بعض أحكام الوقف في المسألة 1199، يتعرض إلى حكم للوقف. مر بيانه في المسائل البيع، هناك في البيع، في مسألة البيع تعرض بالمناسبة هناك إلى أنه هل يجوز بيع الوقف أو لا، وذكر عدة صور لجواز بيع الوقف. مثلا إذا خيف على وقوع النزاع بين أرباب الوقف حين الوقوف عليه يؤدي إلى تلف الأموال والأنفس، أو إذا خرب الوقف بحيث لا يمكن الاستفادة منه، وذكر صور عديدة في المسألة 95. فيقول، يرجع إلى كتاب البيع، يقول لا يجوز بيع العين الموقوفة إلا في موارد ذكرناها في كتاب البيع، لا يعيد هذه الموارد. في المسألة التالية يتعرض أنه إذا كان الواقف له غرض في الوقف، له غرض في الوقف، مثلا أنا أريد أن أوقف هذا البيت على أولادي في هذه المدينة، أريد لهم البقاء في هذه المدينة، غرضي من هذا الوقف، لأنه كل شخص له غرض. غرضي من هذا الوقف هو كان أن يبقوا مثلا جوار الأئمة سلام الله، مثلا أوقفت بيت في كربلاء لأولادي لذريتي ليبقوا في هذه المدينة. فيفترض أن هذا الغرض إن لم يحصل، انتفى، مثلا هم بدأوا ما بقوا، يسافرون أو ساكنوا في مدينة فقط، يأتون في كل أسبوع مرة أو في كل أسبوعين مرة، فغرضه لم يتحقق. هذا لا يعني أن الوقف يبطل، لا، يعني وإن كان الداعي له كما مر معنا سابقا، الداعي أو الغرض له من إيقاف هذا المسألة هو غرض خاص، فحتى وإن انتفى الغرض فيبقى هذا وقفا. هذا خلاف ما إذا قيد الوقف بشيء، ما قيده هو لا، لكن كان الداعي له هو ذلك. الداعي له مرة معنا شبيه هذا، أين؟ في قبل كتاب الوقف، تتذكر في أي شيء؟ في مسألة الوصية أم في شيء آخر شبيه بهذا. هناك مثاله لطيف، نعم، لا أظن في الوصية. المهم الآن غاب عن ذهني أنه فإذا كان نعم، هذا مرة معنا في مسألة الوصية إذا كان له الدافع له الوصية هو خوف الموت، مرة معنا تذكر خوف الموت في هذا السفر، خوف الموت، وليس لكان السبب أنه قيد الوصية بالموت في السفر، أنه إن مت في هذا السفر فهذه وصيتي، لا، ولكن ما الذي دفعه؟ خاف أن يموت في هذا السفر فأوصى، فلذلك إذا لم يموت في هذا السفر الوصية باقية، تتذكر، وإن كان لأنه لم يقيدها بالموت، لا، كان الدافع له خاف أن يموت في هذا السفر، هو يريد أن يوصي، لكن الآن باعتبار صار هناك مورد سفر خاف أن يموت فأوصى. وهذا أيضا الغرض له من الوقف هو كان أنه غرض خاص، هذا الغرض انتفى يبقى الوقف ساريا. إذا كان غرض الواقف من الوقف حصول شيء فبان عدم حصوله، ما تحقق هذا الغرض، لا يكون ذلك موجبا لبطلان الوقف. نعم، ذاك تقييد، تقييد يضع واضح من التقييد، نعم، يعني ليس وحدة المطلوب، هناك القيد، نفس القيد أحيانا يراد منه وحدة المطلوب وأخلى تعدد المطلوب، يعني هذا الشرط الذي ذكره أحيانا يكون على نفهم من القرائن أنه أراد القيد منه، أنه إن لم يحصل هذا الشرط فأنا لا أريد أن أوقف. هناك على لا أقول هناك قيد، لكن هذا القيد إما أن يفهم منه الشرطية تعدد المطلوب أو لم يفهم منه الشرطية، يفهم منه القيدية وحدة المطلوب، هنا لم يقيد أصلا، لم يكن شرطا، يعني كان الدافع له وغايته غرضه من هذا الوقف وهذا السبب أصلا لم يذكره فيه. نعم حتى لو ذكره فرضنا، لكن هو لم يكن أصلا على سبيل الشرط أو القيد، كان غرض ودافع له، كان الدافع له الوقف هذا، يعني هو يريد أن يوقف لكن هذا الشيء، لكن غرضه ودافعه هذا الأمر. يأتي بمثال يقول: إذا كان غرض الواقف من الوقف حصول شيء فبان عدم حصوله لا يكون ذلك موجبا لبطلان الوقف. فإذا علم أن غرض، لاحظ قال إذا علم أو علم، لم يكن مذكورا لم يكن مقيدا. إذا علم أن غرض الواقف من الوقف على أولاده أن يستعينوا به على طلب العلم، يعني هو أوقف عليهم هذا البستان هذا الدكان ليكون عونا لهم، لأنهم إذا يدرسون العلم لا يعملون، فلا يكون لهم مصدر للرزق، مصدر مادي أقصد، وإلا مصدر الرزق موجود، الإلهي الله عز وجل دائما رازق للجميع، فهو جعل هذا مصدر لهم، كان هذا غرضه من أن يوقف هذا البستان على أولاده. فإذا هم لم يدرسوا العلم يبقى هذا وقفا، لأن هذا لم يكن قيدا أو شرط. فإذا علم أن غرض الواقف من الوقف على أولادي أن يستعينوا به على طلب العلم أو الإقامة بالمشهد الفلاني كما مثلنا أو نحو ذلك فلم يترتب الغرض المذكور عليه، لم يكن ذلك موجبا لبطلان الوقف. وهكذا الحال في جميع الأغراض والدواعي التي تدعو إلى إيقاع المعاملات أو الإيقاعات، هذا غرض عام كما مر معنا. الوصية إيقاع في صورة وفي صور، إذا كانت وصية لشخص تكون عقد. فأيضا يأتي ذاك المثال الذي ذكرناه، إذا كان له الدافع والغرض من الوصية هو خوف الموت، فلذلك لا، إذا لم يموت لا تبطل هذه الوصية. أو إذا كان الدافع له لشراء هذا الكتاب أن يطالع في هذا الكتاب، أن يقرأ، يعني أن لا يعني عنده وقت لا يريد أن يضيع هذا الوقت لكنه ما قرأ، فهل نقول أن هذا الشراء باطل، أن هذا العقد باطل؟ لا. أهو باع الدار كان غرضه أن يشتري دار مثلا أكبر، ما استطاع أن يشتري، فهل نقول أن عقد الأول هو غرضه من البيع هو أن يشتري دار أخرى؟ فإذا كان غرض المشتري الربح فلم يربح لم يكن ذلك موجبا لبطلان الشراء أو التسلط على الفسخ، يعني لا يكون هذا موجبا لبطلان الشراء أو أن يكون هو عنده حق الفسخ، يعني هو عندما اشترى هذا الشيء ليس له فيه غرض، ليس بحاجة إلى شيء، وكان غرضه أن يتاجر يشتري هذا الشيء ويبيعه حتى يربح، فاشتراه بعد اشتراه تبين أنه هذا لا يربح، فلا يكون العقد السابق باطل. الآن الشروط التي يذكرها الواقف، الشروط التي يشترطها الواقف إن كانت شروط سائغة أو بمعنى آخر مشروعة، يعني سائغة طبعا أدق، سائغة أدق، لأن سائغة تشمل أنه يكون شرط مشروع يعني ليس محرم شرعا، لا يشترط مثلا شرط محرم شرعا، ويكون غير منافي لمقتضى العقد، لأنه إذا كان الشرط منافي لمقتضى العقد أو الإيقاع هذا الشرط باطل.
يعني المقتضى يعني ممكن يكون مشروع لكن هو ناقض.
أحسن، ممكن يكون مشروع منافي، يعني يقول أنا أوقفت هذه الدار على سكنة أولاد فلان بشرط أن لا يسكنها، هذا الشرط أن لا يسكنون هذا ليس لا يحرمه الشرع، هذا ما فيه في أما هذا منافي، هذا منافي للوقف، أنت أوقفت عليهم ما هذا منافي للوقف. فإذا اشترط أن لا يؤجر، فإذا كان الشرط سائغا فيجب العمل به، يكون ملزما. فإذا
هذا غير معنى في متعلق النظر أن يكون سائغا.
نعم، هذا نفس المعنى. نعم، تشمل الاثنين، أن لا يكون منافي لمقتضى النذر وأن يكون حلالا. فإذا اشترط أن لا يؤجر الوقف أكثر من سنة أو لا يؤجر على غير أهل العلم لا تصح إجارته سنتين ولا على غير أهل العلم، فهذا شرط لأنه سائغ، ففي هذه الصورة يجب العمل بهذا الشرط. يعني أوقف المنفعة على جهة أملكهم المنفعة، فقلنا إذا ملكهم منفعة الدار يستطيعون أن يستفيدوا منها مباشرة أو يؤجروها، لأن المنفعة ملك لهم، ملك لهم. ولكن وضع شرط بشرط أن لا يؤجر لغير طلاب العلم. هو يريد مثلا أن يكون هناك فائدة، مثلا طلاب العلم مثلا قليل البيوت التي تؤجر لهم، فهذا الشرط يكون ملزم. الآن الوقفية، الوقفية كباقي الأمور الأخرى كيف تثبت؟ يعني نحن كيف يثبت أن هذا قد أوقف، هذا المكان أو هذا البيت أو هذا؟ الطرق تقريبا العامة في إثبات الأشياء إما بالعلم، يكون عندنا علم، وهذا العلم حتى لو كان من الشياع، يعني ترى أن أنا عندي علم حقيقي واقع أمامي، هذا الشخص قام بالوقف أعلم أنا. وأخرى لا، هناك شياع كمثلا هذا البناء أو غيره، أن هذا مكان موقوف بين الناس، كل الناس، هذا إلى حد هناك شياع وانتشار إلى حد أوجب العلم عندي، لأن هناك أحيانا بعض أمور تشيع قد لا توجب عندي العلم، فهذا لا يكون حجة علي. لا، إذا وصل إلى حد أوجبت العلم عندي. وبالبينة الشرعية، البينة هي شهادة العادلين.
هني يدخل فيها البينة الشرعية أربع إنسان أو
البينة الشرعية عندما تطلق عادة على العادلين، إذا كان هناك في خصوصيات يدخلون وبإقرار ذي اليد، شخص هذا البيت تحت يده يقول هذا البيت وقف، ذي اليد المتصرف المتسلط على هذا المكان يقول هذا المكان وقف، هذا يؤخذ بكلام. يعني أنا جيت لمكان أريد أن أسكن، أريد أن أعطيه مال إلى فندق، فقال لا هذا وقف للإمام الحسين، هذا الشخص موجود، فهذا أخذ بكلامه. وبإقرار ذي اليد إن لم تكن اليد مستقلة، كما إذا كان جماعة في دار فأخبر بعضهم بأنها وقف حكم بها في حصته وإن لم يعترف غيره بها. يعني هناك افترض دار لها أكثر من غرف، يعني غرف كثيرة، بعض الأشخاص كان تحت الغرف تحت يده، فقال هذا البناء وقف، فلا أقل حتى لو لم يعترف الباقي الجميع أو أنكروا، لا أقل هذه الغرفة التي تحت يده تثبت في الوقفية التي تكون تحت يده. نعم، هذا قاعة اليد. الآن لو وجدنا شيء كتاب كما هذا موجود كثير تراه في المقامات أو المشاكل، يقال مثلا وقف السيد المعصوم أو وقف المسجد الفلاني أو وقف، وجدنا مكتوب على كتاب أو موجود مكتوب على شيء كما هو موجود على بعض الوسائل، الكراسي أو الوسائل الموجودة في الأماكن العامة، مثلا في المسجد يكتب على بعض الأشياء هذا وقف للمسجد الفلاني أو للمقام الفلاني، يقول هذا الوقف مقبول أو هذه الكتابات مقبولة أو لا؟ نعم، يقول هذا تدل على الوقف. الآن لو وجدنا شيء بيد شخص وهذا الشيء مكتوب عليه أنه وقف، مكتوب عليه وقف، لكن هذا الشخص ادعى أنه ليس وقفا هذا، وأتى بعذر مقبول لتفسير لبيان أنه كيف مكتوب عليه وليس وقفا، لو أتى بعذر مقبول فيقبل منه، يعني تحت يده. فهنا صار تعارض كأنما بين اليد وبين هذه القرينة، هذه الكتابة، فإن أتى بعذر مقبول يؤخذ بكلام صاحب له. مثلا لو وجدنا كتاب قرآن كريم مثلا في يد شخص وكتب عليه وقف للمسجد الفلاني، ابتداء قد نكذبه، فإن نقول له كيف هذا تدعي أنه لك وهو وقف، يقول لا أنا أردت أن أوقفه في المسجد فكتبت علي أريد أن أوقفه، فلو لا تراجعت وجدت هناك قرائن كثيرة فما جعلت وقفا مثلا، فهذا عذر مقبول مثلا، أو يأتي بأعذار. يعني أقصد عذر مقبول يعني يمكن أن يجتمع مع هذا الكتاب، يمكن أن يجتمع مع هذا الكتاب. أما لو قال أنا اشتريته من المسجد هذا لا يقبل، لأن الوقف لا يباع. إذا كان كتاب أو إناء قد كتب عليه أنه وقف، فالظاهر الحكم بوقفيته. نعم، إذا كان بيد شخص وادعى ملكيته واعتذر عن الكتاب بعذر مقبول، قيل صدق، كأنما سيستشكل السيد الخوي، قيل صدق وحكم بملكيته ونحكم أن هذا ملك لهذا الشخص له، فيجوز حينئذ الشراء منه والتصرف بإذنه وغير ذلك من أحكام الملك التي تترتب على، ولكنه لا يخلو عن إشكال. فنحن الذي نقلناه هو صاحب القيل، القيل. أما السيد الخوي يستشكل يعتبر هناك صار تعارض بين هذا إمارتين، الكتابة أمارة على أنه وقف، وكونه صاحب يد دعوة أنه له هذه أمارة، فكأنه مسيطرت فاستشكل وتوقف. فمقتضى الاحتياط لابد أن يراعى في هذه الصورة.
ما نقدم الكتاب على
ذلك؟ لا، مقتضى الاحتياط أن لا نقدم، أن يعني نتعامل مع مقتضى الاحتياط في الصورة، نتعامل معه أنه وقف، فلا نشتري من هذا الشخص هذا الكتاب، لا نشتري من هذا أو هذا المتاع. الآن لو وجدنا في وسائل الميت ورقة مكتوب عليها أن الشيء الفلاني وقف، أن سيارتي وقف مثلا، فهنا ليس مكتوب على نفس الشيء، هذا من جهة، وليس إقرار، أو يعني لم يثبت بتلك الطرق، لم شخص يقر، أو لم يأتي شخص ويبين تشهد، أو لم يكن عندنا علم بهذا الوقف، مجرد ورقة مكتوبة، ورقة تقول أن شيء آخر هو وقف، ماذا نصنع بهذا الشيء؟ يقول إن كان هناك قرائن أخرى تدل على أن هذا الكتاب اعتراف بالوقفية فهذا تقبل. يعني إذا هناك قرائن معينة تدل على مثلا أنه أنا سمعت منه قبل الموت كان يفكر في إيقاف السيارة، أنه يوقف يجعل السيارة وقفا لنقل مثلا طلاب العلم، ثم وجدت ورقة فهذه تلك قرينة مع هذه الورقة يثبت له. أما لا، لو أنا في مثلا أعرف أن هذا الشخص خطاط يخطط للناس، يعني يخطط، فقد يكون قد كتب هذا لشيء آخر، هنا لا نستطيع أن نقول سيارة هذا الشخص وإن وجدت كتابة. يقول إذا وجدت ورقة في تركة الميت قد كتب عليها أن شيء الفلاني وقف، فإن كان عليه أمارة الاعتراف بالوقفية، أمارة الاعتراف يعني هناك دلالة على أنه يعترف بالوقفية هذا الميت من توقيعه في ذيلها مثلا، هذا أحد القرائن، ووضعها في ظرف مكتوب عليه هذه ورقة الوقف الفلاني، وضع في هذه أمثلة للقرائن التي تدل على أنه هذا اعتراف بالوقف، أو نحو ذلك مما يكون ظاهرا في الاعتراف بالوقفية، هذا الورقة يظهر أنه اعتراف بالوقفية، حكم بالوقفية، وإلا فلا يحكم بها، وإن علم أنها بخط الملك، حتى وإن علم أنها بخط الملك، إذا لجت قرائن تدل على أنه اعتراف بالملكية لا نحكم أن هذا شيء وقفة. الآن الذي يخبرنا ذي اليد، صاحب اليد الذي أخبرنا أن هذا الشيء وقف ولم يكن هناك معارض له، فقلنا يثبت أن هذا الأمر وقفا. الآن التفاصيل التي يخبر بها أيضا تثبت، يعني قال هذا وقف مثلا على الزوار السادة، على الزوار السادة، أو قال هذا وقف ترتيبي على السادة، فإن لم يكن سادة من الزوار، أحيانا بعض الوقوف موجودة بهذا الشكل، فإن لم يكن هناك سادة فيستطيعون غير السادة العوام أن ينزلون هذا المكان، أو مثلا بعض المدارس العلمية موجود هذه المدرسة وقف، يعني قاعات الدروس مثلا افترض للطلبة اللبنانيين، فإن لم يوجد درس للبنانيين يستطيع غير اللبناني، فهذا ترتب، هذا ترتب أنه إن وجد فهو الأحق باستيراد، إن لم يوجد فيستفيد منه شخص آخر، أو تشريك، وقف تشريك أنه بينه وبينه، وهكذا. يقول لا فرق في حجية إخبار ذي اليد بين أن يكون إخبارا بأصل الوقف وأن يكون إخبارا بكيفيته من كونه ترتيبيا أو تشريكيا، وكونه على الذكور فقط أو على الذكور والإناث، وأنه على نحو التساوي أنه حصص متساوية أو على نحو الاختلاف، كما أنه لا فرق في الإخبار بين أن يكون بالقول أو بالفعل. يعني هذا الذي يخبرنا صاحب اليد إما يخبرنا قولا يقول لنا قولا أو لا بالفعل يقوم بأفعال تدل على أن هذا الشيء وقفا لا يشترط أن يكون لفظ، أو بالفعل كما إذا كان يتصرف فيه على نحو الوقف، يتصرف في هذا الشيء على نحو الوقف فهذا بمنزلة إخبار ذي اليد، أو يتصرف فيه على نحو الوقف الترتيبي أو التشريكي أو للذكور والإناث أو للذكور دون الإناث وهكذا. يعني هو مكان مكتوب عليه وقف طريقه أو لا نعلم أنه وقف، وجاء مجموعة من الرجال والنساء العوائل فنزلوا في هذا المكان وهو أدخلهم هو الحارس وهو متولي هذا المكان، فهذا بفعله يدل على أن هذا وقف على الجميع ذكورا وإناثا وهكذا. فإن تصرفه إذا كان ظاهرا في الإخبار عن حاله كان حجة كخبره القول. الآن إذا كانت العين الموقوفة زكوية، يعني من العين الزكوية وهي في الاثنين والثلاثة والأربعة كما سهلتها لكم، الاثنين والثلاثة والأربعة يعني في النقدين والأنعام الثلاثة في النقدين والأنعام الثلاثة والغلات الأربعة، هذا المشهور يعني، وإن كان بعضهم يضيف مال التجارة. نعم هذه مستحبة، هذا بعضهم يقول بالاستحباب في الخيل بالاستحباب أو في مال التجارة بعضهم يقول بالاستحباب، لكن الرأي المشهور المتفق عليه هو في هذه الأنعام الثلاثة فقط، البقر والغنم والإبل طبعا وما يلحق بهما، الماعز والجاموس يلحق في البقر. فالآن إذا كانت هذه العين الموقوفة من الأعيان الزكوية فالذي يستلم هذه فهل يجب أن يزكي هذه الأشياء؟ يعني إذا افترضنا هناك 100 من الأغنام موقوفة، 100 من الأغنام موقوفة، 100 تجب فيها زكاة لأن في 40 فما فوق يجب زكاة، فهل يجب على الموقوف أو على ولي الوقف أن يزكي؟ يقول هناك صور، إما أن يكون هذا تمليك لأشخاص، تمليك المنفعة لأشخاص كما مر معنا، أو لا كان صرف، كان صرفا، فإن كان تمليك لأشخاص وكان نماء هذا الوقف نماءه زكوي يعني نفس الوقف لا يزكى لأنه ليس ملكا لشخص، نفس العين الموقوفة لا تزكى لأنها ليست ملكا لشخص. الآن النماء يعني لو افترضنا جاء شخص وأوقف هذه الماشية بكل ما يأتي منها من منافع، ما يأتي من منافع هذه الماشية أوقفها على شخص أو على شخصين بالتساوي، على شخصين بالتساوي، تمليك المنفعة يعني ملكهم المنفعة ليس صرفا أن تصرف عليه المنفعة، تمليك. فهؤلاء قد تكاثروا فهذه الأولاد صارت لهم، فإذا تحققت شروط الزكاة كل منهم بلغ حد نصاب سهم فيجب عليهم الزكاة. هذا إذا كانت نفس المنفعة عين زكوية، أو بستان أوقف البستان هذا البستان فيه تمر فيجب عليهم الزكاة، وأخرى يكون صرف، إذا كان صرفا لا يجب عليهم، إذا كان هم مصرف لا يجب عليهم الزكاة إلا في صورة واحدة ذكرها، إذا هم استلموها وكانت قد وجبت فيها الزكاة ولم تأتي هذه الصورة حتى لا يضيع المطلب. يقول إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكوية كالغنم والبقر والإبل لم تجب الزكاة فيها، نفس هذه العين لا تجب فيها الزكاة وإن اجتمعت فيها شرائط الزكاة. وأما إذا كان نماؤها زكويا يعني المنافع التي تأتي منها المنافع هي زكوية، كما إذا أوقف بستانا فإن كان الوقف على نحو التمليك، الآن النماء قلنا زكوي، الآن يأتي هل هو تمليك أو صرف؟ إن كان التمليك لأشخاص الموقوف عليهم كما إذا قال وقفت البستان لأولادي، يقول هنا فإن بلغت حصة كل واحد منهم النصاب وجبت عليه الزكاة، وإن لم تبلغ حصة كل واحد من لا يجب عليه الزكاة. لماذا تجب عليه الزكاة؟ صحيح البستان موقوف، لكن النماء أنت تملك هذا النماء، فملكت أنت مثلا 200 كيلو من التمر، هذا ملك لك كباقي الأملاك، فإذا كان نصابا أنت يجب عليك أن تدفع هذه الزكاة، سواء جاء من أرضك أو جاء من الوقت.
من
لك
هذا الشخص الأول
أو الثاني؟ نعم تحقق الزكاة. نعم تحقق ويبلغ النصاب فهذا يجب.
يجب كيف تحصل الزكاة مثلا إذا وقفها؟ لازم يشتغل في طول الحول.
طبعا يعني هذا أنه هذه التي مر علي الحول وكل شروط الزكاة، يعني عند يتحقق الملك تحقق باقي شروط الزكاة وبلغ النصاب، ولو كانت هذه ماشية ال ال ال, ال المنافع التي أخذها ماشية، هو لا يطعم هذه الماشية
بالسوم،
هذه الشرائط. نعم. وإن كان الوقف على نحو التمليك للعنوان ليس تمليك لأشخاص خاصين وإنما تمليك لعنوان، كما إذا ملك نماء تمليك ليس صرف، لكن تمليك ليس للشخص، تمليك لعنوان يعني ملك للفقراء، فهنا لا يجب أيضا لا تجب الزكاة إلا في صورة هذه صورة زكاة. وإن كان الوقف على نحو التمليك للعنوان ليس على نحو التمليك للأشخاص، كما إذا قال وقفت البستان على فقراء البلد غير قاصد لاستيعابهم، لأنه قلنا أحيانا يقصد الاستيعاب فيجب أن توزع على الجميع وكل منهم يأخذ حصة يملكها، هذا كأنه وقف على أشخاص، لا وقف على عنوان عام، عنوان فقراء لكن فقراء هذا البلد، لا يقصد أن كل فقير لابد أن يعطي، لا أنه يملك لفقراء من هذا البلد، بمعنى فقراء من هذا البلد. لم تجب الزكاة على واحد منهم إلا إذا أعطى الولي واحدا منهم بعض النماء قبل زمان تعلق الزكاة وكان يبلغ النصاب، يعني تعلق الزكاة له وقت، له وقت عندما يبدو الصلاح مثلا في التمر، فإذا هو الولي الوقف ملكهم وهي ما زالت على الأشجار ملكه للفقير، فهنا لماذا يجب عليه الزكاة في هذه الصورة؟ لأنه عندما وجبت الزكاة كان ملكا له فيجب عليه الزكاة، أما في صورة أنه هذا صحيح ملكا لهم لكن عندما ملكوهم هذا بعد وقت تعلق الزكاة، يعني لابد متى تجب عليه الزكاة؟ إذا أنا أملك للشيء ووجبت فيه الزكاة وتحققت الشرائط، أم إذا أنا تحققت الشرائط وأنا غير مالك فلا تجب الزكاة، بعد ذلك صرت مالك. أما في صورة التمليك لأشخاص لماذا لم يأتي هذا الشرط؟ لأن ذاك تمليك لأشخاص خاصين هذا منذ ظهور الثمر هذا ملك لهم من البداية، لكن أولئك فقراء البلد لا يعلم من الآن المالك لهذا الشيء، متى يصبح مالكا؟ عندما يأتي ولي هذا ويشخص يعطي الآن صار هذا مالكا، وأعطى هذا الكمية الآن صار مالكا، بخلاف ما لو كان لأشخاص، لكل أشخاص من البداية مشخص، نحن ثلاثة وهذا البستان وقف علينا ثلث لي وثلث له من البداية نحن نام، فجاءت شرائط الزكاة واجتمعت مع الملك فلذلك وجبت الزكاة علينا. يقول وإن كان الوقف على نحو التمليك للعنوان كما إذا قال وقفت البستان على فقراء البلد غير قاصد لاستيعابهم لم تجب الزكاة على واحد منهم إلا إذا أعطى الولي واحدا منهم بعض النماء قبل زمان تعلق الزكاة وكان يبلغ النصاب ذلك البعض، فإنه تجب الزكاة على من ملك منهم واحد، على من ملك منهم سواء واحد أو أكثر، واحدا كان أو أكثر، يعني ليس كانوا مجتمعين، لا يعني أكثر من واحد ملك هذا الشخص وحصته تساوي نصابه، ملك هذا الشخص وحصته أما لو ملك اثنين وحصتهم ما عنده تساوي نصاب لا يجب عليهم الزكاة، لأن يجب أن تكون حصة كل واحد نصابا. وكذلك لا تجب الزكاة على حاصل الوقف إذا كان على نحو الصرف، إذا كان على نحو الصرف لا تجب أصلا، لأني أنا ليس هذا ملكا لي أصلا، لم يدخل في ملكي وإنما شخص يعني أنا مصرف لهذه الزكاة، كما إذا قال وقفت البستان على تزويج أولادي أو على إطعام الفقراء وكسوتهم ونحو ذلك. إلحاق فيه بابان، نقرأ أيضا قليلا من هذا حتى يبقى لنا بمقدار درس إن شاء الله. في الوقف يلحقون بالوقف هناك إخوة له إخوة الوقف إخوة نسبيين وهو العمرة نعم والسكنة والرقبة السكنة والعمرة والرقبة ثلاثة إخوة للوقف هذا في واقعية هي وقف لكن على نحو خاص يعني لماذا هي إخوة للوقف أن هي وقف على نحو خاص لذلك سمي كال النذر وأخوي العهد واليمين لماذا يقولون النذر وأخوي لأن النذر هو تعهد لله بفعل تعهدت بفعل معين اليمين والعهد تعهد بصيغة خاصة بالقسم بلفظ والله بصيغة خاصة فيكون يمينا وبصيغة أخرى يكون عهدا والنذر بصيغة خاصة فهنا في البداية يقول يعرف الحبس عفوا نحن قلنا الوقف أخوي لا الحبس وأخوي فالوقف هناك نوع خاص يسمى حبسا من الوقف وهذا الحبس على أنواع أيضا إما أن يكون يعني نحن قلنا الوقف أخوي أنت فقط الإصلاح هنا يعني ما يلحق بالوقف الحبس وهو نوع خاص من الوقف هذا له أنواع إما عمرة أو رقبة أو سكنة يجوز للمالك أن يحبس ملكه على جهة معينة يجوز الوقف عليها على أن يصرف نماؤها فيها ولا يخرج بذلك عن ملكه هذا فرقه عن في الوقف يخرج عن الملك في التحبيس لا يخرج عن ملكه حبس الملك على جهة يعني بمعنى صارت منافع هذا الملك فترة من الزمن فترة 10 سنوات 20 سنة طول الحياة حتى قد تكون طول حياة صارت هذه المنافع لجهة خاصة فإن انتهت هذه المدة إذا كان لها نهاية إذا انتهت هذه المدة هذا رجعت له المنافع يجوز أن يحبس الملك على جهة معينة ولا تخرج عن الملك وإذا فإن كان الحابس إن كان الحابس هذا الذي يحبس إن كان الحابس اسم الفاعل قد قصد القربة هذا أول شرط وكان مطلقا التحبيس مطلقا أو مقيدا بالدوام إما يعني كما يقولون قيد الإطلاق قيد عدمي أو قيد وجودي يعتبر كنتم في بحث الإطلاق الفرق ماذا الإطلاق العدمي أنه بعدم ذكر القيد هذا إطلاق لعدم ذكر القيد وهناك إطلاق يعني ما له فئة الإطلاق في بقيد وجوده يعني قيد بالإطلاق قال هذا حبس دائما أو بلا قيد هذا بلا قيد قيد لكن وجودي قيد بالدوام وأما عندما يقول هذا وقف هذا محبس فهذا لم يذكر قيدا يقيد فإما قال إما مطلقا أو مقيدا بالدوام فهنا إذا اجتمع هذا الأمر قصد القربة وقيده بالدوام نعم وقيده بالدوام يعني قصد القربة هنا فقط في هذه الصورة يعني في هذا الفرض يحتاج حتى يكون لازما لا يستطيع تراجع فيه فإذا قصد القربة وكان مطلقا فصار لازما دائما لا يستطيع أن يرجع عليه يرجع فيه أصلا هذه صورة وإن كان مقيد بمدة معينة إن كان مقيد بمدة معينة قال هذا محبس إلى 10 سنين فما دامت هذه المدة موجودة لا يستطيع أن يرجع نعم بعد انقضاء هذه المدة يرجع إليه ففي هذه المدة هو يكون لازما وإن كان مقيدا بمدة معينة لم يجز له الرجوع قبل انقضاء المدة وإذا انتهت المدة انتهى التحبيس فإذا قال فرسي محبس على نقل الحجاج أو عبدي محبس على خدمة العلماء هذا مثال للنوع الأول يعني أطلق ما قال مثلا لعشر سنوات في هذه السنة أو قال افترض قال فرسي محبس على خدمة العلماء دائما ف فأيضا هذا من القسم الأول، لازمت ما دامت العين باقية، ما دامت هذه العين باقية لازمت.
إذا دامت ليش وقف؟ شو الفرق؟
نعم،
ما هي الفرق إذا عيني هذا يقف بس دائم؟
يعني هذا نفس الوقف، نفس الوقف، لكن الفرق يأتي معنا أحيانا في صور، يعني في اللفظ، لكن أحيانا يأتي عندنا صور في صوت إذا قيده بطول الحياة أو بحيث ذاك فيرجع بعد الموت يرجع لورثته تلك الصور. أما في بعض الصور نعم تعطي نفس المعنى، يعني يقولون في الفقه أنه إذا كان يقول النذر، أنا أشبهه بباب البندورة أو الطماطم، على تعبيركم الطماطم، يقولون البندورة هناك مثلا أنها توضع لكل طعام، لكل أكل، يعني يمكن أن تطبخ في كل طعام تستخدم. وفي الفقه إذا عجزوا عن إيجاد ثمرة، أن ما ثمرة، ما فرق هذا عنه، ما ثمرة، يقولون في باب النذر، هو كان نذر إن حبس هذا الشيء فعل الله، إن كان أوقفه فهنا إذا كان قد حبسه، إذا قلنا هذا تحبيس ليس وقف فلا يجب عليه الوفاء بالنذر، فيأتون بمثال النذر. يقول: وإذا جعل المدة 10 سنين مثلا، لزم في 10 وانتهى هذا التحبيس من قضاء هذه المدة فرجع إليه. هنا يأتي سؤال في المسألة التالية، أنه القبض، أنتم مر معنا القبض شرطا في صحة الوقف، في صحة الوقف، أما هذا فرق هنا، القبض ليس شرطا في صحة، ليس شرطا في صحة التحبيس، وإنما هو شرط في لزومه، شرط في لزومه. فلو لم يقبض التحبيس صحيح، لكنه ليس لازم، يستطيع أن يرجع إليه عنه. أما في الوقف هذه أحد الفروق. أما في الوقف قلنا القبض شرط في الصحة، يعني لم يقبض أصلا، لم يقع الوقف، لا نقول أنه وقع لكن ليس لازم يستطيع أن يتراجع، لا يحتاج إلى تراجع أصلا، لم يقع. إذا ما حصل قبض في الأمور التي تحتاج إلى قبض، هذا أحد فوارق القبض. فالقبض في الوقف شرط في الصحة، وفي التحبيس شرط في اللزوم، وإن كان فيه خلاف، طبعا فيه خلاف، لكن هذا مختار السيد الخوي رحمه الله عليه. قال: ذكر جماعة كثيرة أنه لا يصح التحبيس إلا بعد القبض. لا يصح التحبيس بعد القبض، يعني ما معنى ذلك؟ أنه إذا لا يصح إلا بعد القبض فأنه شرط في الصحة. ذكر جماعة أن التحبيس لا يصح إلا بعد القبض، يعني أنه شرط في الصحة. قال: ولا يخلو عن هذا القول عن إشكال، بل الأظهر الفتوى الصحة بدونه، ولكنه شرط في اللزوم، يعني لا يكون لازما إلا بعد القبض، فيجوز للمالك الرجوع فيه قبل القبض، كبيع السلف والسلم تماما. القبض فيه شرط في اللزوم وليس شرط في، أو في الهبة، أوضح غاب عن ذهن هناك شرط في اللزوم أو في الصحة، في الهبة شرط في لزوم الهبة، في الهبة المعوضة مثلا شرط في لزوم الهبة. لا نقول أنه إذا لم يحصل قبض ليست صحيحة، لا صحيحة، لكن ليست لازم، يستطيع أن يرجع عنها، ما أنت ما لم تأخذ هذه في المعوضة طبعا، لأن في لا أصلها جائز. هذه المسألة يعني فيها فروع كثيرة، أنا أشير للمسألة لا أطبق المسألة حتى تكون في ذهن، إن شاء الله غدا نرجع إليها. التحبيس إما مقيد أو مطلق، هذا ابتداء، إما مقيد أو مطلق. المقيد إما مقيد بحياة، يعني يذكر صور، إما مقيد بحياة الحابس، يقول يعني هذا أنه ما دمت حيا أنا هذا وقف، هذا محبس، أو محبس بحياة المحبس عليه، عفوا مقيد بحياة المحبس عليه، يقول هذا محبس على فلان ما زال هو حيا. فإذا إما مطلق أو مقيد. المقيد إما مقيد بحياة الحابس أو حياة المحبس عليه، أو لا بقيد آخر، مدة 10 سنوات 20، أو لحصول أمر ما، مقيد بحصول أمر، نعم نعم، لكن هذا النوع من الحياة له خصوصيات لذلك ذكره، وإلا هو كله بمدة. أو لا يقول ما دام سنطالب علم، هذا محبس. وأخرى مطلق، المطلق المطلق ما فيه يعني فروع، لكن المطلق فيه كلام أنه في لزومه وجوازه. فهل إذا كان مطلق هل يكون يلزم إذا يبقى يعني حتى وإن هذا الحابس مات يبقى هذا أو لا يرجع إرثا، أو لا أنه إذا كان إذا مات العفو ليس الواقف الحابس المحبس عليه المطلق؟ إذا قلنا الواقف إما مطلق أو مقيد، المقيد إما بموت الحابس أو بموت المحبوس عليه أو بغيره. المطلق خلاف الحكم في لزومه وجوازه، المطلق إذا مطلق وليس ليس مقيد. فإذا مات المحبس عليه المحبس عليه فهل يصبح جائزا؟ يعني أنا أرجع فيه إذا مات أو لا يبقى لازم لا أستطيع أن أرجع باعتبار مطلق لم أقيده فيه؟ هذا فيه كلام وتفاصيل. والحمد لله رب العالمين، أحسن الله إليك.